السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثاني وهو لا معصوم عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن معنى العصمة، وبعد ذلك عن الأدلة الشرعية التي تدل على العصمة. فوصل بنا الحديث من السيرة العطرة، وتحدثنا أن الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتلبس بشيء مما وقع فيه أهل مكة قبل البعثة، وهذا من عصمة الله عز وجل لهم. ووقف بنا الحديث عندما رواه الشيخان من حديث محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص عصمه الله تعالى بالوقوف في الحج بعرفة قبل البعثة. الحمص الشديد على دينه وهم قريش، وقد استهواهم الشيطان فقال لهم بأنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بعرفة. حكى القاضي عياض اتفاق السلف وإجماعهم على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه بخلاف إخباره. قال القاضي: ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، واحتج عليه عمر بقوله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر؟ فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم. طبعا هذه الكلمة فجة، ما ينبغي أن تصدر، إن صدرت من مسلم عياذا بالله يكفر بها. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله، وأيضا فإن إخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم وسيره وشمائله معتنا بها مستقصى تفاصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته صلى الله عليه وسلم ورجوعه عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. وكان ذلك رأيا لا خبرا، وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ. نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. ولهذا كان الصحابة يسارعون في التأسي به في كل شيء. قصة تأبير النخل قصة صحيحة وردت في الصحيح، ولكن بدأ المتهوكون من أهل البدعة الخبثاء الذين لا يريدون دينا في الأرض ويريدون أن يعيش الناس في غابة يأكل القوي الضعيف ويعتدي الرجل على المرأة وهكذا، ولا يريدون فضيلة على وجه الأرض، فقد استدلوا بهذا الحديث وقالوا: الدين شيء والدنيا شيء آخر، والدين لا يخرج من المساجد. وعليه ففي أمورنا الدنيوية لنا أن نبيع كل شيء خمرا مخدرات نتعامل بالربا إلى آخر ذلك. واستدلوا بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنقول: قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أم قال بأمر دينكم؟ يقولون دنياكم، نقول دنياكم أي في جزئية معينة فقط، وهي تأبير النخل. وسيأتي مزيد لهذه القصة إن شاء الله، لأنها من الوقائع التي اتكأ عليها أهل البدعة ليجعلوا الدين قابعا في المساجد وليس له دخل بأمور الحياة العامة أو الخاصة. بعد ذلك عصمة الأنبياء من كيد إبليس وجنوده. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا شك أن أنبياء الله جميعا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس عباد الله المخلصين الذين عصمهم رب العزة من كيد إبليس وجنوده. روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره أي التي أرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم معجزة ما ينكرها إلا مبتدع. وحينما نتكلم عن هذا الأمر فالأسباب والمسببات والسنن الكونية والأمور العرفية كل هذا لا بد وأن يتنحى جانبا، لأن الذي خلق الأسباب والمسببات والسنن الكونية هو الذي أمر. لأن كثيرا من المبتدعة أنكروا معجزة شق الصدر، وأبلغ ما عندهم أنهم حكموا عقولهم في ذلك. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون في بداية كلامنا قلنا أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، لا تأتي بما تحيله العقول. يعني ممكن يأتي أمر شرعي سواء خبرا أو حكما والعقل يحتار فيه، كيف يكون ذلك أو كيف يأتي هذا الحكم، يحتار. أما أن العقل يصل إلى مرحلة ويحكم على الخبر أو الحكم بالاستحالة هذا لا يكون. وإذا صدر من عاقل فلا شك أن عقله هذا عقل غير صريح، بل عقل منكوس. فإذا نظرنا إلى معجزة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه القاعدة، الأمر عندنا سيئ. العقل يحتار كيف يشق صدرهم وكيف يفعل كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. ووجه حيرة العقل أن العقل يا أخوانا إمكانياته محدودة ولا يحكم إلا بما يرى أو يسمع. يعني الإنسان فينا حينما يرى شيء ويحتار فيه وجه الحيرة أنه ما رأى مثله أو ما سمع مثله، ولكن إذا رآه كما رأى غيره فهذا لا يسبب له حيرة. وعليه أوامر الشريعة المطهرة والأخبار يتلقاها الإنسان بالقبول وبالرضا والتسليم، وإن عجز العقل عن إدراكها أو عن معرفة الحكمة فيها فيسلم لله عز وجل. يقول: ولذلك نجد أنس بن مالك رضي الله عنه تكلم في الحديث الذي بين أيدينا بكلمة عجيبة، قال: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فالذي شق الصدر هو جبرائيل وميكائيل بأمر الله عز وجل، وقد كان في المقدرة أن يعود كل شيء إلى مكانه دون أثر إلى المخيط. أو ليس كذلك؟ أليس في مقدور المولى عز وجل أن يخلق هذا القلب خاليا عن هذه العلقة؟ ولكن كما قال أهل العلم أراد ربنا عز وجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كونيا بين عينيه حتى يربيه على قوة وصلابة القلب، فإذا رأى أي شيء فقد رأى أشد منه ونجاه الله عز وجل منه. وهذه الحادثة أي حادثة شق الصدر وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح مرتين، وثبت عند الإمام أحمد، ولكن تكلم أهل العلم في الحديث أنها وقعت مرة ثالثة، ولكن الصواب أنها مرتين فقط. الأولى وهو رضيع في ديار بني سعد، الثانية قبل المعراج. وأخرج جبريل لحظ وإخراج جبريل لحظ الشيطان منه وتطهير قلبه، فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا الأصل وهو أنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجب طاعة أي إنسان في كل ما يأمر به ويصدق في كل ما يخبر به إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لوازم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يأتي بها يلزمه هذا، فإذا أتى بها ولم يأتي باللوازم كأنه ما أتى به. ومن أجل ذلك من باب البيان حتى يأتي وقته في حينه، من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة من المرجئة علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وديت من أعظم الفوارق. ورجائي إن كان الأمر في هذه القاعدة فيه إشكال عندك فخبرنا حتى نملي عليك كلام أهل العلم. علاقة التلازم بين القلب وبين عمل الجوارح، بمعنى القلب يعمل لا بد أن تعمل الجوارح، لازم. طيب هب أن الجوارح لم تعمل، القلب لا يعمل، لأن كما تعلمون عندنا القاعدة التي لا تخفى عليكم، الإيمان قول المعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا الذي نحن عليه، ومن خالف في ذلك ليس من أهل السنة لا من قليل ولا من بعيد. طيب يبقى عندنا القلب يعمل، لا بد أن تعمل الجوارح. علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك العلماء بيقولوا من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله، لها لوازم، يعني يلزم من قولها أمور معينة. طيب قالها قائل ولم يأتي بشيء من اللوازم كأنه ما قالها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما جه يرد على المرجئة الذين قالوا إن عمل الجوارح ليس من الإيمان، قال لهم شيخ الإسلام برد بهذه القاعدة، قال: إن قلتم أن القلب يعمل والجوارح لا تعمل فهذا مخالف لما قاله العقلاء ولدلالة التلازم. طيب فإن قلتم أن الجوارح لا تعمل يلزم من ذلك أن القلب يعمل لا يعمل، ويعود قولكم إلى قول الجهمية. أعيدها ثاني ديت، خذوا بالكم منها كويس ديت، وده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا وإياكم ونفرغ من هذه الكتب، ونبدأ إن شاء الله نجيب بمشورتكم كتب السلف في المعتقد ونقرأ سويا حتى يعني نحكم أمرنا. يبقى أنا عندي دلوقتي علاقة التلازم دي بنركز عليها، لأن دي من أعظم الفوارق بين عقيدة السلف وبين عقيدة المرجئة، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ايه معنى التلازم؟ يعني القلب يعمل لا بد ان تعمل الجوارح. طيب الجوارح لا تعمل يبقى القلب لا يعمل. فشيخ الاسلام بيرد بيقول: ان قلتم للمرجئة ان الجوارح لا تعمل يلزم من ذلك ان القلب لا يعمل، يبقى بناء على ذلك القلب لا يعمل، يبقى عاد قولكم في الإيمان إلى قول الجهمية، وهو القول فقط أو المعرفة فقط. يبقى أنا عندي جوارح لا تعمل يبقى قلب لا يعمل، خلاص يبقى إيه اللي باقي؟ قول القلب وقول اللسان. يبقى الذي يتبقى قول القلب وقول اللسان، وده كلام الجهمية، لأن الجهمية قالوا يكفي المعرفة فقط، يكفي المعرفة لكي يثبت للشخص إيمان وينجو به من النيران. حقيقة الأمر يا أخوانا مثل هذه الأمور ينبغي على طالب العلم أن يكون في غاية الاستيعاب لها. ويقف بأقوال أهل العلم على دلالة اللزوم، لأن دلالة اللزوم دلالة عقلية بين السبب والمسبب، وجد المسبب لابد أن يوجد السبب طبعا بأمر الله عز وجل. فكذلك حينما يقول الرجل أشهد أن محمدا رسول الله يلزم من ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، دي من لوازمه. أما أنه ينطق بالشهادتين أو بأشهد أن محمد رسول الله ولم يطيعه قط، وبعد ذلك يزعم أن هذا من أهل السنة أو هذا كلام أهل السنة، ده أخونا بعيد بعيد كل البعد. فمن أجل ذلك بنؤكد على مسألة دلالة اللزوم بين عمل القلب وبين عمل الجوارح. يقول ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كما تعلمون إن عندنا تصديق الأخبار لابد أن يكون على وجه الحتم والجزم واليقين، تصديق الأخبار لابد أن يكون يقيني، أما أنك تصدق خبر وعندك فيه شك ما صدقت وما ثبت لك إيمان، لأن عندنا الدين كله كما ذكرنا تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو ده الدين. يبقى الأخبار لا مندوحة في ترك خبر بعدم التصديق، أما الأوامر فعلى قدر الاستطاعة كما ذكرنا قبل ذلك. يقول وكل من أتى بلا إله إلا الله وأتى ببعض اللوازم ولم يأتي ببعضها مطلقا فلا تنفعه الشهادة مطلقا، وأما لو أتى ببعضها وترك بعضها لا على سبيل الإطلاق فهذا المعني به هو زيادة الإيمان ونقصان، إلا في التصديق فكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ولا يعتريها الشك مطلقا. ولكن العلماء فرقوا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصولها إلينا، فإذا وردت إلينا بالنقل المتواتر باتفاق أهل الاختصاص فمن لم يصدق كفر. انتبه لهذه المعلومة حتى تتضح لديك الأمور. عندنا القرآن والسنة أو بمعنى أعم كل ما غاب عنك ووصل إليك إما أن يأتيك بطريق متواتر وإما أن يأتيك بطريق غير متواتر، دي قاعدة عامة. يعني أنا جالس هنا وبلغني خبر عن فلان، فلان ده ما رأيته وما سمعته، يبقى الخبر هذا الذي بلغني إما أن يكون عن طريق متواتر وإما أن يكون عن طريق غير متواتر. كذلك القرآن والسنة وصلا إلينا بهذين الطريقين، ولكن اتفقت كلمة العلماء أن القرآن جاء كله عن طريق التواتر، وأما السنة فمنها المتواتر ومنها غير المتواتر. طيب والقرآن أخبار وأحكام وكذلك السنة أخبار وأحكام، فإذا جاء لنا الخبر في السنة متواترا أصبح حكمه في التصديق والانقياد شأنه شأن القرآن. يعني جاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكن مثلا المسيح الدجال، هذا متواتر، النصوص الواردة في شأن المسيح الدجال متواترة، نص على ذلك أهل الاختصاص ولا كلام لغيره تماما، كأحاديث الحوض. حاضر، جاءت متواترة، يعني الإمام أحمد يقول عندي في الحوض 30 حديث عن 30 صحابة، تواتر. دي أخبار، الحوض خبر والمسيح الدجال خبر، الخبر ده جاء عن طريق التواتر. الحكم الشرعي إيه في الخبر ده؟ هذا الخبر مجيئه إلينا واطلاعنا عليه شأن قوله عز وجل في أي آية من القرآن، ما فيش فرق بين النقلين وعليه. فمن كذب بآية من القرآن حكمه معلوم، لما؟ متواتر. تم كذلك خبر الحوض متواتر وخبر المسيح الدجال متواتر. الذي نقل هذا بالتواتر هو الذي نقل هذا بالتواتر. وعليه اتفقت كلمة العلماء أن من كذب خبرا متواترا في السنة حكمه كمن كذب آية في القرآن كافر. وهذا الكلام يا أخوان باعتبار النوع لا باعتبار المعين عشان الأمور تكون واضحة. يبقى بنقول كل من كذب خبرا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر بالله. طب فلان ابن فلان، لا استنى بقى ما نشوف، نرجع بقى نستوفى عليه الشروط وتنتفي الموانع، جاهل ولا مش جاهل، معذور ولا غير معذور، إلى غير ذلك. ولكن هذا على سبيل الإطلاق، على سبيل النوع لا على سبيل التعيين. طيب المتواتر كما ذكره أهل الاختصاص أن يأتي الخبر عن طريق الجمع الغفير عن مثله من أول السند إلى منتهى، جمعا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. ده تعرفهم اللي موجود في علم المصطلح. يعني قالوا ايه التسهيل؟ يعني قالوا ان في كل طبقة من طبقات السند لا يقل عدد الرواة عن 3 يعني كل طبقة من طبقات السند روى الحديث 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو 30 أو 40 إلى غير ذلك، ده يعتبر متواتر حكمه كما ذكر. طيب أقل من 3 ولو في طبقة واحدة هنا لم يعد متواترا، بيسميه العلماء حديث أحد. وحديث الأحد كما تعلمون 3 اللي هو المشهور والعزيز والغريب. المشهور في إحدى طبقات السند 3 رواة، العزيز في إحدى طبقات السند راويين، الغريب في إحدى طبقات السند راوي واحد. كلام عند علماء المصطلح. الشاهد من ذلك أن الخبر إذا جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره رجل كفر بالله عز وجل، كفر نوع. يبقى بناء على هذا من أنكر المسيح الدجال كافر عيادا بالله، ومن أنكر الحوض كافر. طب واحد قال لك ده أنا ما اسمعش الكلام ده، قضية تانية بقى، أصبح قضية تعيين تستوفى عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع. طيب لو جاء الخبر في حديث أحد، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحد، طبعا هنا لابد أن نركز أيضا من الذي حكم أن الحديث أحد؟ أهل الاختصاص قالوا أحد، خلاص هو ده. طبعا أيضا كما تعلمون التواتر نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي أي باللفظ، اللفظ ده بلفظه بحروفه جاءنا من طريق متواتر. تواتر معنوي يعني المعنى هذا جاءنا ولكن الألفاظ مختلفة. والمثال المشهور من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده متواتر تواتر لفظي. أما المعنوي كرفع اليدين في الدعاء، جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه يرفع يديه في الدعاء، فهذا متواتر تواترا معنويا. طيب جاء الخبر ليس متواتر أحد وأنكره رجل، باتفاق العلماء مبتدع ضال. أما الكفر لا يكفر بذلك. ليه يا أخواني؟ لأن مسألة الأحد بيبقى عندنا غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ولكن في احتمالية ضئيلة جدا أنه لم يقله. فهذه الاحتمالية الضئيلة لم يعول عليها العلماء في ترك العمل بالحديث، ولكن عولوا عليها في التكفير. اتضح الديت؟ الجزئية البسيطة اللي هو احتمالية لم يقله، النسبة دي ضعيفة جدا. هذه النسبة ما جعلت العلماء يتركون العمل بحديث الأحد، بل يعملون به في العقيدة وفي كل شيء، ولكن أثرت عندهم لا يطلق الحكم عليه بالكفر من أجل هذه الاحتمالية الضئيلة ولو كانت قليلة جدا. ولكن هو مبتدع ضال على شفا هلك عيادا بالله. وبناء على ذلك حينما نقول من أنكر المتواتر هذا عيادا بالله يكفر تكفير نوع، أما من أنكر أحاديث الأحاد فهو مبتدع ضال عيادا بالله. يقول فإذا وردت إلينا بالنقل المتواتر باتفاق أهل الاختصاص فمن لم يصدق كفر، أما إذا نقلت إلينا بنقل غير متواتر فمن لم يصدق فمبتدع ضال على تفصيل سبق ذكره. وهذا الأصل لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يميز أهل السنة عن بعض الفرق الضالة كالشيعة الاثنى عشرية، فهم يزعمون أن هناك 12 إماما ثبتت عصمتهم، وهؤلاء الأئمة براء من هذا الكلام، وهم علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي زين العابدين ابن الحسين، محمد الباقر ابن علي زين العابدين، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجود الجود، علي الهادي، الحسن العسكري، محمد المهدي، يزعمون أنه دخل سردابا وهم في انتظاره. طبعا الشبهة عندهم إيه في هذه المسألة؟ جاءوا إلى نص من القرآن وخالفوا السلف في التفسير، لما اختل المعتقد عندهم خالفوا السلف، وهو قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجعلوا الإرادة هنا إرادة كونية، وهذا خطأ، بل الإرادة هنا إرادة شرعية، والفرق بين الإرادتين. الإرادة الكونية تعادل المشيئة، لا يخرج عنها شيء في كون الله، لا بر ولا فاجر. يبقى الفاجر فجر بإرادة الله الكونية وبمشيئته، والطائع أطاع بإرادة الله الكونية والشرعية. أما الإرادة الشرعية هو ما يحبه الله عز وجل ويرضى ويأمر به، وقد تتخلف، بمعنى يعني أراد ربنا عز وجل من عباده الإيمان، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. فمن استجاب اتفقت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، ومن لم يستجب اتفقت فيه الإرادة الكونية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. معايا ولا النعاس بيلعبك؟ ماشي. يبقى عندي إرادة كونية وإرادة شرعية، فهم فسروا قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا بالإرادة الكونية، وهذا خطأ كبير، بل إرادة شرعية، يعني الله عز وجل أراد لأهل البيت شرعا شرعا ألا يتلبسوا بشيء من المعاصي، ولكن منهم من استجاب ومنهم من وقع لأنهم بشر. فالخلل الذي جاء عندهم من تفسير هذه الآية فافطنوا إليه. يبقى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة هنا إيه يا شيخ؟ إرادة إيه يا أخوانا؟ إرادة شرعية. خذ بالكم منها كويس، إرادة شرعية. نعم،
هم كسائر، يعني كسائر الناس، الله عز وجل أراد شرعا الطاعة.
نعم، كسائر الناس. نعم، ولكن لهم مزية عن الناس لقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهم، ولكن من أطاع فله الجنة ومن عصى فالله عز وجل أعلم بحاله. يقول: والقول بعصمة غير الأنبياء إما أن يكون بلسان الحال كما هو الحال عند متعصبة المذاهب، أو بلسان المقال كما سبق عند الإمامية الاثنى عشرية. فالشاهد من مسألة ثبوت العصمة لغير الأنبياء تكون بأمرين اثنين: إما بلسان المقال، وهذا غير موجود إلا عند الشيعة الاثنى عشرية، أن يثبت العصمة لغير نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن بلسان الحال. ما المعني بلسان الحال؟ أن يتبع رجلا بعينه في كل ما يقول مع علمه بأنه خالف الدليل، فهذا أثبت له العصمة، فإذا قال هو أعلم بالدليل مني، أيضا نقول وفلان ليس بأعلم بالدليل منه، ومن هنا لا يستقيم الأمر، وقد طلت هذه البدعة المقيتة برأسها في الديار الآن وفي هذا الوقت، وهو تقليد المشايخ واتباعهم مع علمهم أنهم خالفوا الدليل. طبعا احنا بنتكلم عن مسألة اتباع المشايخ ومخالفة الدليل، إذا كانت المسألة اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، هذا الذي نقصده. مسألة حدد العلماء الاختلاف فيها وقالوا اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، ده الضبط. فكل من اتبع من خالف الدليل في هذه النوعية من الاختلاف ومشى خلفه وسمع لكلامه فلا شك أنه أثبت له العصمة، وإلا ما برهانك على أنك اتبعته وتركت الدليل؟ مع علمك أنه خالف الدليل، والمسألة اختلاف تضاد غير سائغ مدموم. ومن أجل هذا نأمل إن شاء الله أن يكون هذا نصب الأعين إذا امتلأت محبتنا، إذا امتلأت قلوبنا بمحبة بعض العلماء. ضع هذا نصب عينيك. قلنا قبل ذلك عاوزين نفرق بين محبتك لعالم أو لشيخ أو لداعية وبين اتباعك للدليل، هذا أمر وذاك أمر آخر، فلا تعارض بين، يعني ممكن أحب بقدر ما عنده من العلم والاستقامة والعمل لدين الله، ولكن لا يلزمني بمحبتي له أن أتبعه في كل ما يقول مع علمي أنه خالف الدليل. ودي مسائل واضحة. ولكن الذي يعني يؤسف عند المحك نجد قليل من يثبت، وده خطأ. يعني دايما كده الكلام بيبقى فيه شيء من السهولة شوي، ولكن عند المحك ألاقي الأخ انحرف. لما يا ابن ليه؟ والقاعدة عندك واضحة، ما الذي حملك على هذا؟ يعني إيه يظهر فاه ويبحلق عينيه ولا يتكلم؟ وهذا لا شك انحراف وخروج عن المنهج القويم وإثبات العصمة لهذا بغير دليل، وهذا عياذا بالله من مسلك أهل البدعة والضلال. أصل الحاجة
كده الحكم مختلف طبيعة الحاجة، حكم بين
إثبات
العصمة بالمقال والحال،
يعني أفصح حتى أفهم.
يعني رجل أثبت العصمة في مثلا في شيخ من المشايخ مثلا، أو في رجل من زي مثلا كالشيعة يثبت مثلا لفلان العصمة،
لا ده دول بيثبتوها بلسان المقال، يعني بيقولوا بألسنتهم فلان معصوم باللسان.
ده حكمه
لا ده، هذا مبتدع وهذا مبتدع. ولكن الذي أثبتها بلسان المقال أصرح في البدعة، وبلسان الحال أمره خفي ولكن حكمه أيضا مبتدع وليس من أهل، لا وليس من أهل السنة. ولكن المسألة إيه؟ إن الذي أثبتها بلسان المقال أمره واضح، أما بلسان الحال فيحتاج إلى شيء من التتبع، إن هو بنجده نتتبعه في كل المسائل، ليس له إلا قول مثلا يعني الأحناف. طيب ما في مخالفات كثيرة لغياب الأدلة عنه، أو يتبع مثلا مذهب ابن حزم لما في مخالفات لغياب الدليل عنه، لا هو لا يعني لا يلوي على هذا ولا يضع اعتبار لهذه المسألة، فهذا أثبت العصمة بلسان الحال، ولا شك أن هذا من مسلك أهل البدعة عياذا بالله. يسأل أخونا أكرمه الله إن هو بيقول هذا الذي يتبع الشيخ يقول أنا أقلده ويعني وأمشي خلفه، فإن اجتهد فله أجر، وإن أخطأ وإن أصاب فله أجرا. هنا كأن أمليت عليكم قبل ذلك اللي هو تقسيمات الناس باعتبار التعامل مع الأدلة. يعني الأدلة قدامنا هي، كيف نتعامل معها؟ الناس بتنقسم، كنا المجتهد وهو الذي عنده آليات النظر في الدليل واستنباط الحكم، زي الليث بن سعد الأوزاعي شيخ الإسلام ابن تيمية، ده راجل مجتهد. وقلنا المجتهد قسمان، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، والتقييد إما أن يكون بمذهب وإما أن يكون بمسألة من المسائل كما ذكرنا. بعد ذلك المتبع القسم الثاني، وهو أن يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل، وهذا هو المتعين على الجميع الذي لم يصل لرتبة الجهاد الاجتهاد، أن يتبع كلام العالم لأن العالم اتبع الدليل. طيب القسم الثالث مقلد، والإجماع منعقد على أن التقليد حكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا للضرورة. وبناء على ذلك من قلد لغير ضرورة كمن أكل الميتة لغير ضرورة، فالحكم واضح. واضح يا شيخ؟ كمن أكل الميتة لغير ضرورة، لا طب أضف إلى ذلك بقى، هب أنك تتبع العالم لأنه اتبع الدليل، إن شاء الله مأجور، ولكن هب أن شيخك أو عالمك زل في مسألة والدليل الذي استدل به فيه ما فيه وأنت ما زلت متمسكا بكلامه، لا خطأ منك. وهنا بقى دخلنا مسألة العصمة وأنت لا تدري، لأن عندنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الأدلة فيها الناسخ وفيها المنسوخ وفيها الراجح وفيها المرجوع وفيها الضعيف أصلا الذي لم يثبت. وهذا الذي بينه وضرب له أمثلة كثيرة شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يبقى كل من قلد نقول له لا، هل يا ترى أنت في كل حالاتك في ضرورة؟ لا. لذلك قال العلماء ويجوز للعالم المجتهد أن يتكلم في مسألة تقليدا لغيره إذا ألجأته الضرورة، ممكن كما قال الشافعي، ودي مسألة مشهورة عنه، أقول فيها مسألة في مناسك الحج تقليدا لعطاء ابن أبي رباح. يعني تصور المسألة إزاي، هب أن إماما من الأئمة عالم من العلماء يعني وهو إمام مجتهد، حدث أمر في دولته فأرسل له أمير المؤمنين أو ولي الأمر ما قولكم في كذا وعدل لنا بالفتوى نريده. فالإمام ما تمكن من البحث بالرغم أنه مجتهد، ففي هذه الحالة له أن يقلد، ولكن هذا ليس على الأصل ولكن لضرورة وحالة طارئة نزلت به. واضح يقولنا الأمور دي زي بالضبط كده، أنت راجل مثلا يعني توسم فيك ولي الأمر أنك من أهل الاجتهاد، فقال لك والله إحنا عندنا عملية جراحية حالا والمرأة على المشرحة وهتموت ولا نجد معنا إلا كت وكت وكت وكت، هل دي ضرورة ملجأة نفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ تفتيه تقليدا، ما تمكنت أن تبحث المسألة مع أنك أهلا للبحث، ولكن الوضع الذي سئلت فيه ما يحتمل. وهذا الذي قاله الشافعي، قلت في هذه المسألة تقليدا لعطاء ابن أبي رباح. مفهوم يا أخواننا المسائل دي؟ يعني أخون حاضر، أخونا بيتكلم عن مسألة عزيزة الوقوع، وهو أن يستدل شيخان أو عالمان بحديث واحد على أمرين، أحدهما قال بالسنية والآخر قال بالبدعية، هذا هو عين التناقض، والشريعة منزهة عن ذلك. ولكن أقصى ما يمكن إن يكون الدليل الدلالة فيه محتملة، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك أن الأدلة من الكتاب والسنة تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين، وتنقسم باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قسمين. كلام ده أملينا؟ طب اكتبوا. تنقسم الأدلة الشرعية باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين، تنقسم الأدلة الشرعية باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين. القسم الأول أدلة متواترة، القسم الثاني أدلة غير متواترة. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة، والمعتقد عند أهل السنة والجماعة لا فرق في وجوب العمل بالنوعين أو بالقسمين، والمعتقد عند أهل السنة والجماعة لا فرق في وجوب العمل بالقسمين. هقدم هم يا مشايخ، مهمة جدا. يبقى دليل متواتر، دليل أحد أنا ملزم إيه؟ بالعمل به، لا فرق أبدا بوجوب العمل بالقسمين في المعتقد وغيره، في المعتقد وغيره. فضل يا أخي فضل.
لا سيأتي حالا دي غير قطعية الثبوت. أنا أتكلم باعتبار إيه وصولها إليه. يعني ال- 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 النص وصل لك وانت بدك عن طريق مين؟ عن طريق البخاري ومسلم. خلاص بننظر بقى البخاري هل هذا متواتر أو أحد، ولكن وجوب العمل بالقسمين في المعتقد وغيره اللي هو حديث الأحد. وطبعا يعني من باب الفائدة اللي يريد أن يتوسع في هذا الأمر ويكون على أرض صلبة عليه بكتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله، رد فيه على من قال برد أحاديث الأحد. رد ردود يعني من عنده مسكة من عقل أو أثار من علم لابد أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب القسم الثاني بقى تنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام. تنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قطعي الدلالة، الثاني ظني الدلالة. قطعي الدلالة ظني الدلالة. قطعي الدلالة يعني القول فيه قول واحد خلاص، واخد بالك؟ القول فيه قول واحد، يبقى الدلالة فيه قطعية. ما رأينا عالما من العلماء قال بغير هذا القول أبدا بأي حال من الأحوال. القسم الثاني ظني الدلالة اللي هي الدلالة فيه محتملة. ظني الدلالة الدلالة فيه إيه؟ محتملة. طيب نأخذ مثالا لكل واحد من النوعين. وبالمناسبة مسألة قطعي الدلالة وظني الدلالة بالنسبة لنا احنا كده خلصان، يعني كل الكلام ده قرره الشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك والبخاري. المسألة عندهم منتهية، يعني أقصى ما في وسعي أنا وأنت أقف على كلام العلماء. يعني إيه؟ يعني ليس لي ولك أن أنفرد في نص قطعي الدلالة باتفاق السلف وأجعله أنا أو أنت ظني الدلالة، لا، هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. يبقى نص قطعي الدلالة انتهينا منه، من اللي قرر الأئمة الأكابر. عشان كده كل النصوص الكلام فيها خلصان يا أخواننا، يعني أقصى ما يفعله العلماء المجتهدون المعاصرون أن يتكلموا في بعض القضايا المستحدثة النازلة. أما هي يتكلم في الصلاة ويأتي بكلام غير ما سبق للمتقدمين لا شك أنه مبتدع، لا شك في ذلك. يبقى قطعي الدلالة ظني الدلالة. المثال المشهور في قطعي الدلالة اللي هو عند البخاري من حديث البراء بن عازب، قصة مشهورة في غزوة أحد عن البراء بن عازب، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 رجلا من الرماة على جبل وقال وأمر عليهم عبد الله بن جبير، قال لهم إيه؟ لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير، لا تبرحوا مكانكم وإن كانت لنا. كويس؟ أي يبقى هنا جعلهم على الجبل وقال انضحوا الخيل عنا حتى لا تأتينا من خلفنا، ولا تبرحوا خد بالك حتى أرسل إليكم وإن كانت لنا أو علينا. يبقى أصبح هنا الدلالة قطعية، إيه؟ لا تترك المكان حتى يرسل إليك، دلالة قطعية. ومن أجل ذلك لما خالف بعض الرماة ونزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة نزلت العقوبة القدرية وشملت الجميع حتى وصلت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخواني كده؟ اسمها إيه؟ ها؟ قطعية الإيه؟ الدلالة، يعني النص مش محتمل. قال عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، خلاص قطعية الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قطعي الدلالة. تقول لي بقى ده المسجد ده القبر مش في القبلة، ده مش الكلام ده كله، ده بعيد. ليه؟ النص قطعي الدلالة، الدلالة فيه غير محتملة. طيب الدلالة محتملة بقى علشان كده هيجينا إن شاء الله كيفية فهم النص الشرعي، لأن الغرض من النص الشرعي، الغرض من النصوص الشرعية المراد من النص، يعني ربنا سبحانه لما خطبنا بالقرآن المراد إيه؟ ما الذي أراده منا لما أنزل القرآن على نبينا؟ أن نعمل بالقرآن، ويستحيل أن نعمل بنصوص الشرعي إلا بعد فهمها. أفهم إزاي؟ تم الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط بالقرآن، قصة معروفة وحسنها الحافظ ابن حجر، لما قالوا له ما هذا الذي في عنقك؟ قال لهم مصحف. قالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك. قالوا أحل ما أحل الله؟ فذبحوا وبقروا بطن امرأته عن جنين الله وبالقرآن، وبالقرآن. ما هو نفس الكلام بالضبط الذي سلكه المبتدع في العصر الأول هو الذي يسلك الآن، يفهم نص كما يتراءى له. عشان كده إخواننا مسألة فهم النصوص الله يبارك فيكم في قواعد ذكرها العلماء نسلكها. لما جاء فهم نص الأمر ليس لنا على الإطلاق، ليه؟ ده عندنا أربع قواعد سطرها العلماء وستأتي بالتفصيل، لابد أن تسلك مجتمعة عندما نتعامل مع نص صحيح ثابت. لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الشريعة كلها مبنية على ركنين، الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني فهم الدليل. إثبات الدليل، فهم الدليل، وده له أربع شروط، وده له أربع شروط. يبقى المثال الثاني نص محتمل الدلالة، الدلالة فيه محتملة. القصة المشهورة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد الفراغ من غزوة الأحزاب: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرجوا جميعهم، والكلام ده كان بعد الظهر، وفيه رواية عند مسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين الظهر إلا في بني قريظة، ولكن الصواب العصر. خرج الصحابة رضوان الله عليهم فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا ذلك، بل أراد منا الحث على المسير. بعض الصحابة قال لك: لا، أنا لي الظاهر، أنا لي خطب الظاهر. الشيء بقى العجيب إن صلى بعضهم في الطريق وبعضهم صلى العصر في بني قريظة بعد العشاء، بعد العشاء وصل ما فعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول: فلم يعنف أحد ولم يعب على أحد، سكت صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر بيقول إيه: وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، بل فيها دليل على أن من اجتهد واستفرغ جهده وخالف الحق لا يعنف ولا يلام. هو ده الفهم السديد، واخد بالك؟ لحظة أكمل بس كلام معايا مشايخ كده. يبقى هنا الدلالة إيه؟ محتملة. طب الدلالة محتملة من مين؟ من الصحابة. علشان كده بنقول فهم الصحابة مقدم. يبقى انت لما تيجي تقول لي الدليل ده هو محتمل، محتمل، اقول لك: من سلفك في الاحتمال؟ من اللي قال من السلف، من الصحابة او التابعين او الائمة الاربعة ومن حذى حذوهم ان الدلالة هنا محتملة؟ هات. علشان كده الامام القرافي في انواع الفروق، في انواع البروق، في انواع الفروق في القاعدة 74-75 بيتكلم عن قاعدة: والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لك: لا، ليس كل احتمال يعمل به يتطرق إلى دليل، وإلا سيأتي المبتدع بكل احتمالات على كل الأدلة ولا يثبت حكم. يبقى عشان كده احنا بنقول إيه ببساطة خالص: انت النص ده أنت بتقول الدلالة فيه محتملة بشيء من البساطة من سلفك من الأكابر هل سلف قالوا أن الدلالة في هذا الحديث محتملة ونحن خلفهم لا نحيد عن قولهم. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كيت وكيت وكيت الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل عربية يعني عرب أقحاح ومش كده وبس ده تلقوا العلوم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الفهم نحن خلفه. يبقى فعلا الدلالة في الحديث ده محتملة فيه راجح ومرجوح وأخبرك فيه حق وفيه غير حق. طب الذي لم يوفق للحق مأجور مأجور وإن كان الصواب كما قال أهل العلم في الذين صلوا في الطريق. طيب الذين صلوا في بني قريظة حجتهم إيه غير ظاهر النص؟ قال لك الزمن زمن تشريع فلعل وقت العصر في هذا اليوم بالذات نقل لبعد المغرب أو العشاء كما حدث في الأحزاب ما صلوا العصر إلا بعد العشاء. ودي ملكوا يا مشايخ يبقى أصبح هنا إيه عشان كده العلماء بيقولوا إيه ومسألة تطرق الاحتمال إلى الدليل لابد أن يحتف بالاحتمال قرائن تبين أن هذا الاحتمال مقبول وإلا ستخضع الاحتمالات إلى الأهواء ولا يبقى دليل إلا تطرق إليه احتمال وده خطأ. مفهوم يا إخوانا الجزئية ديت؟ يبقى مسألة دليل قطعي الثبوت أو بنسميه متواتر أو ظني الثبوت بنسميه أحد. طيب قطعي الدلالة أي الدلالة فيه غير محتملة هو فهم واحد. طيب ظني الدلالة الدلالة فيه إيه محتملة يبدأ بقى إيه نرجح. ومن أجل ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة مشهورة له ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والكفر وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. يبقى أنت جبت النص في القرآن قلت لي فيه أن الدلالة فيه محتملة من سلفك أبو بكر ولا أبو هريرة ولا سعيد بن المسيب ولا الحسن البصري ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا عبد الله وهكذا من سلفك. إياك أخي المسلم أن تحيد عن هذا الكلام إياك عشان كده هيجلنا في الأصل الثالث وهو إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم مسألة مهمة جدا. هل يجوز بعد أن يجمع السلف على قولين في مسألة واحدة أن نحدث قولا ثالث من متأخرين؟ وهبلك يعني مسألة من المسائل تتبعنا كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأكابر وجدنا قولين اثنين إيه؟ مثلا يعني قالوا ستر المرأة لوجهها يدور بين الفرضية والاستحباب بترجح الفرضية ده قضية أخرى وإن كان هو الراجح والمعتمد. طيب هل يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا ثالث ويقول أن هذا الشيء مباح ووصل الجرم ببعضهم قال أنه بدعة وليس من الدين؟ لا أصل يلزم من القول الثالث تخطئة كل المتقدمين وهذا ينقض الإجماع. يا أخوان ثوابت ما نحكش عنها ومن أجل هذا الله يبارك فيك احكم أمرك حتى لا تلتبس عليك أمور هي من الأبجديات في شريعة الإسلام. تقول لي أحمد ها؟ طيب خلاص ماشي. يعني أخونا بيسأل فصل القرآن وخالف السلفي الله يبارك فيك والأصل عندنا إقامة الحجة والأصل عندنا العذر بالجهل وخبلك نعم
ما هو رأس في البدعة، هل يا ترى سلك هذا المسلك من قبل بدعته، أم يا ترى على أي أساس بدأ يفسر القرآن؟ الكلام هنا لابد أن يعرف الشخص فسر الآية اللي جابها منه. الله الأخ الفضل، الدين ما فيش حاجة تستخبى. لا الله يبارك لك، مسألة سيد قطب والشعراوي في تفسيرهما لكتاب الله عز وجل، ما يرتاب طالب علم في بدعيتهما، ما يرتاب. لا 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 كده، لا انت كده كلام شيخ الاسلام اشكل عليك. احنا نقول ايه؟ وهذا فتح لباب الزندقه والالحاد، يعني من فعل كده بدا يفتح الباب، اما من فعله زندقه او ملحد لا يا شيخ، لا بعيد خالص بعيد. نعم لا، الصابوني منحرف يا شيخ في المعتقد، منحرف في المعتقد، هذا امر مفروغ منه، ورد عليه اهل العلم وبينوا ما في ما في صفوة التفسير وما في مختصر الطبري وفي مختصر ابن كثير من الضلال. لا هذا رجل منحرف أشعري المعتقد بعيد عن أهل السنة، يك أن تقرأ في كتابه أو تقرأ شيء من كتبه. لا تفضل يا شيخ صالح. تفضل. والله يا اخوانا قاعدة التلازم يعني من القواعد المهمة عند المعتقد في المعتقد، وإن شئتم أنا نظرت في الأجندات فوجدت الأجندة المتضمنة لهذا الأمر، إن شئت أن أمليها عليكم ما عنديش مانع، أو نأخذ درس الفقه، لأن إن أنا أتكلم فيها كلام موجز هذا ممكن نزل في الكلام أو يحصل خطأ في الفهم، فإن شئتم أن أمليها عليكم ما عنديش مانع، أنا أفتح الأجندة وسأملي عليكم، مش شغرم حاجة في الباطن من غير أن يظهر موجبه، من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه، من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملا. بل حيث وجد الإيمان في الباطن، بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن، لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح، لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح. فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن، على فساد الباطن. أول السطر. قال شيخ الإسلام:
وإذا قام بالقلب التصديق به، وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة لهم لزم ضرورة أن يتحرك البدن، حاضر. اللي عنده يعني ساعة من الوقت وعاوز يفهم المسألة صح، عندك كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، بس لابد من شيخ، وشيخ كبير، مش كبير في الوزن زي حالتنا كده، لا، كبير في العلم، تقرأه عليه أو يقرأه عليك، هتطلع من الكتاب ولا كلمة. عندك عقيدة راسخة وهي عقيدة السلف في الإيمان. كتاب الإيمان، نعم، الإيمان نعم موجود، موجود موجود بكثرة يعني. أيوة كتاب الإيمان معروفش، أي نعم، اللي هو له عنوان تاني شرح حديث جبريل، شرح حديث جبريل، كله موجود في الفتاوى، بس ده مطبوع لوحده. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. ودليله ومعلوله، نعم، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، لكن البدن هو الأصل، القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا فما يقوم بالقلب من تصديق، فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس، ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر، ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن. أعد تاني. وقال أيضا فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعكس. ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن، على انتفاء الملزوم الباطن. أول السطر ده انتهى كلام شيخ الإسلام. الأدلة على ما سبق، الأدلة على ما سبق. قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الشاهد من الآية أن الإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين، يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر، وترك موالاتهم في الظاهر. الدليل الثاني قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية مصدر المجادلة. قال شيخ الإسلام: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة، كان يستدل بها عليها، كان يستدل بها عليها. بها الضمير عائد عليها شيخ عصام. طب عيد المقولة، طب عيد كلام شيخ الإسلام تاني وركز معي. ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة، كان يستدل بها عليها. بها بإيه؟ عليها، على الإيه؟ الباطنة. واضح؟ كما في قوله تعالى، بقية كلام شيخ الإسلام، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية، فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل في الإيمان، بل نفس الإيمان ينافي مودته. فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل في الإيمان. الدليل الثالث، نعم، أنت أقول له مش تستمع. الدليل الثالث قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. نعم في المائدة. نعم حاضر، بس تعليق شيخ الإسلام عليه. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه وتعالى في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة. تفضل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين، ده برضو كلام شيخ الإسلام ذكر بعض نصوص قرآنية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورة الأنفال. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورة الحجرات. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، سورة النور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الحجرات. الآية التي تليها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. النور. الدليل الذي يليه: قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية آل عمران. قال الشنقيطي: يؤخذ من الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة يؤخذ من الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحب فهو كاذب مفتر. إذ لو كان محبا له لأطاعه، إذ لو كان محبا له لأطاعه. الدليل الذي يليه: في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال شيخ الإسلام: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. كلمة بخلاف العكس يعني إذا صلح البدن لا يلزم منه صلاح القلب للمنافقين، فكانت أبدانهم ظاهرها الصلاح ولكن كانت قلوبهم عياذا بالله مملوءة بالنفاق الأكبر. عنوان في وسط السطر:
أنواع الدلالات في لغة العرب، أنواع الدلالات في لغة العرب. أول السطر: والمراد بالدلالة فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، والمراد بالدلالة فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، أو هي العلم بالمعنى المقصود، أو هي العلم بالمعنى المقصود، أو هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، أو هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. الآية: فالذي عرضه الله تعالى على الملائكة هي المسميات، فالذي عرضه الله عز وجل على الملائكة هي المسميات. أي الأشياء التي خلقها، وعلم آدم أسماءه. بصفاتها وذواتها. وهذه الدلالات للألفاظ، وهذه الدلالات للألفاظ تسمى بالدلالات الوضعية، وهي أربعة أنواع. وهذه الدلالات للألفاظ تسمى بالدلالات الوضعية وهي أربعة أنواع: النوع الأول دلالة المطابقة، النوع الثاني دلالة التضمن، التضمن، النوع الثالث دلالة اللزوم، اللزوم، النوع الرابع دلالة الالتزام. أربع أنواع: دلالة المطابقة، التضمن، اللزوم، الالتزام. ولكن في غالب الكتب بتجد ثلاثة بس، اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم. الالتزام قل من يتكلم به، ولكن هي نوع من أنواع الدلالة سيأتي ذكرها وأمثلة عليه. المبحث ده مهم جدا، يعني لن يستقيم لك معتقد إلا بفهمه، مبحث دلالات الألفاظ، وطبعا قضية الأسماء الحسنى والصفات ودلالة الأسماء على الذات وعلى الصفات كيف يكون. وده الكلام ده الكل ده يا اخوانا اللي قاله الامام ابن القيم في بدائع الفوائد، ونقله عنه العثيمين في القواعد المثلى. اولا دلاله المطابقه، دلاله المطابقه، هي دلاله اللفظ، وربع دلاله اللفظ على كل ما وضع له، أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود. فلفظ البيت، لفظ البيت
عند إطلاقه يدل بدلالة المطابقة، على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ دلالة البيت، تدل بدلالة المطابقة، أو لفظ البيت بدلالة المطابقة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ وكل ما يتعلق بالبيت. فكل اسم أو لفظ في أي لغة من اللغات، فكل اسم أو لفظ في أي لغة من اللغات ينطبق في دلالته بين العقلاء على شيء متعارف عليه، فكل اسم أو لفظ في أي لغة من اللغات ينطبق في دلالته بين العقلاء على شيء متعارف عليه، سواء بالوضع اللغوي أو الوضع الشرعي أو الوضع العرفي أو الوضع الاصطلاحي. سواء بالوضع اللغوي أو الوضع الشرعي أو الوضع العرفي أو الوضع الاصطلاحي. طب خد بالك معايا كده، عاوزين نفرق بين دلالة الألفاظ على الشيء وبين حقائق الألفاظ، واخد بالك، وبين حقائق الألفاظ. حقائق الألفاظ العلماء قالوا حقيقة لغوية وشرعية واصطلاحية وعرفية. معنى كلمة حقيقة شرعية أو لغوية، لغوية أي بوضع اللغة، في أصل وضع اللغة، وبرضو بالمناسبة اللغة توقيفية وليست اصطلاحية، ودي مهمة. اللغة توقيفية، توقيفية يعني إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. أما إن قلنا اصطلاحية فيلزم من ذلك إن الناس بني آدم في زمن من الأزمان بعيد جلسوا وبدأوا يسمون الأشياء الموجودة حولهم بأسماء حتى يستطيعوا أن يميزوا بينها، والكلام ده ما حصلش، لأن لو تقرأ في المباحث الدلالات اللغوية تجد بعض الناس قالوا إن اللغة اصطلاحية، وده خطر جدا. وجه الخطورة فين؟ قال لك آه تعالى بقى، احنا اصطلحنا أيام زمان على أن الخمر كل ما خمر العقل، فتعالى نغير الخمر ديت ونديلها مصطلح تاني، وبناء على هذا ستهدم كل الأحكام الشرعية. فاللغة توقيفية وليست اصطلاحية. يبقى ألفاظ لها معاني، ودي معروفة عند الناس، ما فيش فيها إشكال خالص. طيب الحقيقة الشرعية الذي أطلق عليها ابن فارس الأسباب الإسلامية، ضابطها إيه؟ ألفاظ في لغة العرب دلت على معاني معلومة عندهم، جاءت في الشرع بمعاني أخرى، هنسميها إيه؟ أسباب إيه؟ إسلامية. تاني، ألفاظ في لغة العرب لها معان معلومة جاءت في الشرع فبمعان أخرى، أو وردت في الشرع بمعان أخرى. زي بالضبط كده لفظ التيمم، تيمم أي قصد، اللفظ ده موجود في الشرع عندنا ولكن بمعنى آخر. هذه الألفاظ يا أخوانا تسمى بالأسباب الإسلامية. يبقى تعريف الأسباب الإسلامية، ألفاظ في لغة العرب لها معان معلومة عندهم جاءت في الشرع بمعان أخرى. زي الصلاة، في عند العرب الدعاء، أما في الشرع جت أطلقت على معنى آخر مع أن اللفظ هو اللفظ. ده بالنسبة للحقيقة الشرعية. طب الحقيقة العرفية، ما تعارف عليه الناس فيما بينهم. وممكن الحقيقة العرفية بتخالف الشرعية واللغوية. يعني مثلا كلمة فلوس، فلوس ديت في أصل الوضع اللغوي تطلق على الفلس المصنوع من النحاس. أما فيما بيننا بقول للشيخ معاك فلوس يقول لي آه، طب هات يديني 50 جنيه ورق. طب ده ما بعيد خالص على لغة العرب، ولكن تعرفنا فيما بيننا. تسمع الحقيقة الإيه؟ العرفية. والمثال المشهور لفظ الإيه؟ الدابة، بأصل وضعه اللغوي كل ما يدب على الأرض. أما العرف ذوات الأربع. طب الحقيقة الإصطلاحية، وهي تخص علماء كل فن من الفنون يصطلحون على مصطلحات عندهم. ومن أجل هذا من الخطأ البين أن يستخدم طالب العلم مصطلحات علماء في فن في فن آخر. خطأ كبير جدا. زي بالضبط إيه؟ لفظ الابن. واخد بالك؟ عند علماء الفرائض له اعتبار، وعند علماء المعتقد له اعتبار. لفظ الابن، الابن نعم، واخد بالك؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بني هنا من صلبه عند علماء المعتقد. أما عشان نقول مواريث ده اللي قاله أهل البدعة، وده قال له خلاص ما فيش حد من صلب ابن إبراهيم مشرك خالص ولا كافر. ليه؟ أتى بمصطلح عند علماء العقيدة وبدأ يصرفه، وجاء بمصطلح آخر عند علماء الفرائض، الابن في علم المواريث، والابن وابن الابن وابن وابن وإن نزل. ده غير ده خالص. يبقى ده اسمها إيه؟ اسمها يا أخوان حقيقة إيه؟ حقيقة اصطلاحية. زي بالضبط كده تسمع مثال مشهور لك إيه؟ لا مشح في الاصطلاح. يعني أي أنا سمتها نظار، أخونا قال لي سمها عيون صناعية، أخونا قال لك سمها شوافة، خلاص. علشان كده كلمة مشهورة كده عند علماء الفقه يقول لك إيه؟ وإذا أردت أن تدرس فقها مذهبيا فقف على مصطلحات المذهب أولا عشان ما تلخبطش وانت جوه. يبقى عندي ها حقيقة إيه؟ لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة إيه؟ اصطلاحية. ده غير دلالات الألفاظ، ديت غير ديت حتى لا يشكل عليك الأمر. نمل كلامنا، وصلنا لحد فين؟ أي نعم، اكتب عندك. فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة، فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة. المكتوبة، فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها، ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم، ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. يعني لما تكلمت مع أخينا أنا بتكلم بكلام أنا عارف معناه، وأنا أعلم أنه يعرف معناه. طيب إن لم يعي كلامي يبقى واحدة من اثنين، إما أنني أتكلم بكلام ليس له معنى، وإما أنه لم يعرف المعنى الكلام، ملهاش غير كده. ومن أجل هذا يقول العلماء ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق. خلاص، يبقى لما نسمع كلامه كلامه مش فيه إشكال. ليه؟ ده أفصح الخلق. ممكن أنا أعجز في بيان الكلام لعجمة أو لقلة علم، أما الشرع المطهر لا. اكتب عندك. ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ، التي وضعت لمعانيها. وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ منه، ويتكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ منه، فلا يستفصل فيها عن مراده. وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته، والمراد من تطابق اللفظ والمعنى، هو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنه يعني لما تكلمت بلفظ واللفظ ده له معنى، الشيخ قال لي لا ده اللفظ بتاعك ناقص حرف. لا، دلالة المطابقة مش كده، اللفظ موافق للمعنى تماما، ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان. دي بنسميها دلالة يا اخوانا الايه، دلالة المطابقة، وهي اصل دلالة الالفاظ. اما التضمن واللزوم والالتزام دي اتخرجنا عن الاصل. القسم الثاني دلالة التضمن. دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم. دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم، أو هي دلالة اللفظ الموضوع من قبل المتكلم، أو هي دلالة اللفظ الموضوع من قبل المتكلم على جزء من المعنى المقصود. لها تعريف آخر، أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء من مسماه. دلالة اللفظ الوضعية على جزء من مسماه. لها تعريف آخر، دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. مثال ذلك، دلالة لفظ الشجرة على الأوراق. دلالة لفظ الشجرة على الأوراق، فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغيرها. فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء. مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة. فيتصور بدلالة التضمن فروعها وثمارها وجميع ما حوت. وكذلك دلالة لفظ المسجد. على المنبر وعلى البسط، البسط اللي هي الفرشة وغيرها، وكذلك دلالة لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي. وكذلك دلالة لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي على الوقوف والركوع والسجود ونحوها. فلفظ الصلاة يدل على كل جزء من أجزائها بالتضمن، وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن المعنى الموضوع له، لكون الجزء ضمن المعنى الموضوع له. وعليه فدلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ. دلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ، ودلالة التضمن موضوعة لجزء منه. تشمل عموم ما دل عليه اللفظ، دلالة التضمن موضوعة لجزء منه أو لخصوصه. دلالة اللزوم النوع الثالث. نعم كان يبقى الماضي. طيب دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه، وهو لازم لوجوده، لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ. دلالة الشيء على سببه، على سببه وهو لازم لوجوده، لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ، وسمي لازما، وسمي لازم لارتباطه بمدلول اللفظ، لارتباطه بمدلول اللفظ وامتناع انفكاكه عنه. مثال ذلك، يبقى دلالة الشيء على سببه يعني معناها وجدنا شيئا العقل الصريح بيقول أن هذا الشيء الذي رأيناه له سبب، وجرت السنة الكونية بذلك ولا يمكن أن يوجد بغير سببه، وكل العقول متفقة على ذلك. اكتب عندك البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، الثمرة تدل على الشجرة إذا قطعت منها. يعني الشيخ راح يشتري برتقال معروف لازم له شجر. مظبوط يا اخوانك؟ طب ولكن الثمرة وهي على الشجرة بدلالة التضمن، أما إذا قطعت بدلالة اللزوم. طيب طيب الشجرة على الثمرة دلالة الالتزام، ستأتي إن شاء الله، اكتب عندك. والسيارة على المصنع، بمعنى شفنا سيارة يبقى لازم مصنوعة، مصنع صنح، اكتب عندك. وكذلك الحمل، الحمل طبعا هو المكتوب هنا في اللي نقلته من كتب أهل العلم بيقول إيه؟ على الزواج أو الزنا، ولكن نريد إيه؟ أن تنضبط للأشياء الحديثة. نقول إيه؟ يبقى الحمل يدل على وصول ماء رجل إلى رحم أنثى، مضبوط كده؟ وصل إزاي بقى مش هتفرق، هنشوف حكمها بعدين. يبقى الحمل وصول ماء الرجل إلى رحم الأنثى، ويستثنى من هذا بعض الخوارق. اكتب عندك. قال تعالى، وانتبه لللفظ. نعم. قال تعالى، قالت أن يكون لي غلام، انتبه، ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكو بغيا. أي واضحة خلص. ومن ذلك، اكتب عندك، ومن ذلك ما فعله أبو سفيان، ما ومن ذلك ما فعله أبو سفيان لما قدم بعير قريش من الشام. أخذ البعر وفتتهم فوجد فيه النوى. أخذ البعر أي بعر الإبل ففتته فوجد فيه النوى، فقال هذه علائف يثرب بدلة اللزوم. أخذ البعر ففتته، يعني هو ماشي بيسأل بتحس الأخبار، فقال له والله إحنا وجدنا رجلين على بعيرين أناخ تحت هذه الشجرة، فقام ريح للمكان بتاعه فوجد أبعار الإبل ففتته وجد فيها النوى، قال له خلاص علائف يثرب. قال هذه علائف يثرب. اكتب عندك. وكثيرا، لا عفوا، وعليه فإن دلالة اللزوم، فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب. بحيث ترتبط العلة بمعلولها والنتيجة بسببها. ترتبط العلة بمعلولها والنتيجة بسببها. وكثيرا ما يدعو الله تعالى العقلاء إلى النظر، وكثيرا ما يدعو الله تعالى
Oh.
وكثيرا ما يدعو الله تعالى العقلاء إلى النظر بدلالة اللزوم إلى ما في الكون من آيات تدل على عظمة أوصافه وكمال أفعاله. نعم، إلى ما في الكون من آيات تدل على عظمة أوصافه وكمال أفعاله، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أول السطر: فاسم الله الخالق، فاسم الله الخالق يدل على ذات الله عز وجل وحدها بالتضمن، يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الخالقية وحدها بالتضمن. الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. أين؟ ويدل على العلم والقدرة باللزوم. لأن العاجز والجاهل لا يخلق. أعد تاني الفقرة ديت: فاسم الله الخالق يدل على ذاته وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله ويدل عليهما معا بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة باللزوم، لأن العاجز والجاهل لا يخلق. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. النوع الرابع من الدلالة، كلمتين بسط خالص: دلالة الالتزام، وهي دلالة الشيء على نتيجته وتوقع حدوثه. مثال دلالة الشيء على نتيجته وتوقع حدوثه، توقع حدوث. مثال ذلك: دلالة الغيوم على المطر، ودلالة المصنع على السيارة، ودلالة الشجرة على الثمرة. كل ده يا أخوان قد توجد وقد لا توجد، يبقى سموها التزام. أما اللزوم السبب على مسببه، أما ديت إيه؟ الشيء على نتيجته. الله عز وجل أعلى وأعلم.